أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول في الإجازة والرد. انتهى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من بيان صحة البيع الفضولي إذا لحقته الإجازة، وبعد أن أنهى الاستدلال على صحة البيع الفضولي تكلم عن الإجازة أو الرد. فإن المالك الأصلي أو وكيله أو الولي إما أن يرد وإما أن يجيز، ومن هنا يقع الكلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول في حكم الإجازة، الأمر الثاني في المجيز وهو المالك أو وليه أو وكيله، الثالث المجاز وهو العقد الذي تقع عليه الإجازة. ثم يشرع في بيان الأمر الأول حكم الإجازة، ويتطرق إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ الأمر الثاني، ما هي شروط الإجازة؟ الأمر الثالث، تنبيهات الإجازة. نشرع اليوم في الأمر الأول من الأمر الأول، لأنه ثلاثة أمور والأمر الأول فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول من الأمر الأول هو أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. ذهب مشهور الفقهاء بل الأكثر إلى أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، وخالف في ذلك بعض الأعلام فذهبوا إلى أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة كفخر المحققين ابن العلام الحلي والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، والمحقق النراقي في مستند الشيعة. فهؤلاء الأعلام الثلاثة، النراقي الكاشاني والأردبيلي، ذهبوا، وفخر المحققين الحلي، ذهبوا إلى أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. نتطرق إلى المسلك الأول، أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. الثمرة بين القولين في تحقق النقل والانتقال. فمثلا لو وقع العقد الفضولي يوم السبت وأجاز المالك يوم الاثنين، فبناء على أن الإجازة يوم الاثنين كاشفة عن صحة العقد يوم السبت، يتحقق النقل والانتقال وتثبت الملكية يوم السبت. فلو حصل النماء يوم الأحد مثلا، ولدت الغنمة، يصير هذا النماء ملكا للمشتري لأن البيعة وقع صحيحا من يوم السبت. فالغنمة قد ولدت في ملك المشتري، لأن الإجازة يوم الاثنين ثبتت ملكية المشتري يوم السبت. وأما لو قلنا إن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، فإن النقل والانتقال والملكية قد تحققت يوم الاثنين حيث وقعت الإجازة، ولم تتحقق الملكية والنقل والانتقال يوم السبت حيث وقع العقد الفضولي. وبالتالي لو ولدت الشاة فإن ابن الشاة يكون ملكا للبائع لا المشتري، لأن الشاة قد ولدت في ملك البائع، وانتقلت الشاة من ملك البائع إلى ملك المشتري يوم الاثنين حيث وقعت الإجازة. إذن ثمرة كبيرة بين القول بالكشف والقول بالناقل. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى ثلاثة أدلة نقررها تباعا، نقرأ هذا المقدار. القول في الإجازة والرد. أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها. الأمر الأول حكم الإجازة أنها كاشفة أو ناقلة، الثاني شروطها، الثالث تنبيهات الإجازة، هذا كله في الأمر الأول. الثاني وأخرى في المجيز. المجيز هو المالك أو وليه أو وكيله. وثالثة في المجاز أي العقد المجاز. الأمر الأول، أما حكمها الإجازة فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها، توقف صحة الفضول على الإجازة، في كونها كون الإجازة كاشفة. هذا القول الأول، بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد، آثار العقد في البيع الملكية، في النكاح الزوجية، بحصول آثار العقد من حين وقوعه، يعني من حين وقوع العقد يوم السبت في مثالنا، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، يعني كأن الإجازة التي كشفت عن رضا المالك كأنها وقعت مقارنة للعقد. قول الثاني أو ناقلة، يعني أو تكون الإجازة ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من الملكية أو الزوجية، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها، من حين الإجازة، حتى كأن العقد وقع حال الإجازة، يعني يوم الاثنين في مثالنا لا يوم السبت. على قولين، يعني فقد اختلف القائلون بصحة الفضول على قولين. قول الأول قال فالأكثر على الأول الكشف، واستدل عليه، يعني واستدل على القول بالكشف. الآن يشرح في بيان الدليل الأول. الدليل الأول للمحقق الثاني والشهيد الثاني. المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في جامع المقاصد، والشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. مفاد الدليل الأول، العقد سبب تام في الملك، أي أن العقد علة تامة لتحقق الملكية. والدليل على ذلك التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، ولم يقل أوفوا بالعقود إذا تحقق الرضا، أوفوا بالعقود إذا لحقت الإجازة، أي أن العقد لوحده علة تامة لتحقق المعلول. فالعقد علة تامة وسبب تام، والنقل والانتقال معلولون، الملكية معلولون. فإذا تحقق السبب التام وهو العقد لوحده تحقق المسبب والمعلول وهو النقل والانتقال. نعم الإجازة تفيد تمام العقد في الفضولي، لأن العقد إما فضولي أو غير فضولي. العقد غير الفضولي كما إذا باع نفس المالك الأصلي يكون العقد لوحده سبب تام ولا يحتاج إلى متمم. وأما في العقد الفضولي هذا العقد الذي سبب تام يحتاج إلى متمم، وهو ماذا؟ لحوق الإجازة. فإذا لحقت الإجازة ترتب الملك، وإلا إذا لم يترتب الملك في هذه الحالة لا يحصل الوفاء بالعقد لوحده، بل يحصل الوفاء بالعقد مع الضميمة، مع ضميمة الإجازة. والحال إن العمومات أحل الله البيع أوفوا بالعقود ظاهرة في كون العقد لوحده والبيع لوحده يوجب الحلية ويوجب الوفاء من دون إضافة زائدة. فإذا قلنا إذا تحقق العقد وتعقبت الإجازة ترتب الملك، هذا معنى أن العقد ماذا؟ سبب تام. أما إذا قلنا إذا العقد تحقق حتى فيما بعد لو لحقت الإجازة لا تترتب الملكية ولا يترتب الأثار، هذا معنى أن العقد لوحده لا يوجب الوفاء، بل العقد جزء السبب ولا بد من جزء آخر للزوم الوفاء. إذن بمقتضى عموم أوفوا بالعقود يثبت أن العقد لوحده سبب تام. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن الآن نحن نقرره ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري يناقش فيه. دليل أول، طبعا هذا الدليل الأول للمحقق الثاني والشهيد الثاني وحكاه عنهما السيد المجاهد في مناهل الأحكام صفحة 290. قال الشهيد، قال الشيخ الأنصاري: فالأكثر على القول الأول وهو الكشف، واستدل عليه واستدل عليه على القول الأول كما عن، يعني كما حكي عن جامع المقاصد للكركي والروضة للشهيد الثاني، والحاكي هو سيد المناهل سيد المجاهد، بأن العقد سبب تام في الملك. سؤال: ما الدليل على كون العقد سبب تام وعلة تام؟ الدليل قال لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني العقد لوحده سبب تام لوجوب الوفاء وتمامه في الفضول، يعني وتمام الوفاء بالعقد وتمام العقد في الفضول إنما يعلم بالإجازة، بالإجازة يعلم وجوب الوفاء. فإذا أجاز يعني المالك الأصلي تبين كونه، يعني تبين كون العقد الفضولي تاما يوجب ترتب الملك عليه، يعني يوجب ترتب وتحقق الملكية عليه على العقد الفضولي. إذن العقد سبب والملك مسبب، وإلا يعني لو لم يترتب الملك على العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة وإلا يعني لو لم يترتب الملك بعد لحوق الإجازة لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بالتالي لا يجب الوفاء بالعقد لوحده خاصة يعني فقط، بل به مع شيء آخر، يعني بل يجب الوفاء به بالعقد مع شيء آخر يعني مع لحوق الإجازة، يعني العقد جزء السبب والإجازة جزء السبب الآخر. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني استدل به السيد الطباطبائي في رياض المسائل والمحقق الكمي في كتابيه جامع الشتات وغنائم الأيام. الدليل مفاده هكذا: الإجازة اللاحقة إنما تتعلق بالعقد، فهي عبارة عن رضا بمضمون العقد، ومضمون العقد عبارة عن النقل والانتقال، والنقل والانتقال يعني الملكية، إذن الإجازة تعني تحقق الملكية. أعيد وأكرر الدليل الثاني الذي يثبت أن الإجازة تفيد الكشف للنقل. سؤال: الإجازة التي وقعت يوم الاثنين تعلقت بيوم الاثنين أو تعلقت بالعقد يوم السبت ولم تتعلق بالسبت أو الاثنين؟ الجواب: الإجازة لم تتعلق بالزمان وهو السبت أو الاثنين، الإجازة إنما تعلقت بالعقد. سؤال: ما هو مضمون العقد؟ النقل والانتقال. إذن وقع النقل والانتقال عند تحقق العقد وهو يوم الاثنين، لا يوم وهو يوم السبت لا يوم الاثنين. إذن لاحظ مفاد الدليل الثاني. مفاد الدليل الثاني هو متعلق الإجازة، الإجازة اللاحقة بعد أسبوع إنما تعلقت بالعقد الذي وقع قبل الأسبوع. سؤال: ما معنى تعلق الإجازة بالعقد؟ معنى الرضا بالمضمون العقد. سؤال: ما هو مضمون العقد في البيع؟ النقل والانتقال وترتب الملكية، يعني النقل والانتقال وتحقق الملكية قد حصل عند العقد الذي تعلقت به الإجازة. واضح إن شاء الله؟ يلا لاحظ الدليل، الدليل الثاني. قال: وبأن الإجازة متعلقة بالعقد، فهي أي الإجازة رضا بمضمونه بمضمون العقد، وليس يعني وليس مضمون العقد إلا نقل العوضين من حينه يعني من حين العقد. الدليل الثالث، الوجه الثالث، ما استدل به فخر المحققين عن الأكثر والمشهور، لأن فخر المحققين يرى النقل ولا يرى الكاش، استدل لهم بهذا الدليل وهذا الدليل عقلي. كيف احتج لهم؟ احتج لهم بهذا الدليل: بأن الإجازة لو لم تكن كاشفة لقلنا إنها ناقلة، وعند النقل بعد أسبوع يكون العقد قبل أسبوع معدومان. فلاحظ معي، بعد الأسبوع أو يوم الاثنين أثر المعدوم وهو العقد الحاصل يوم السبت في الموجود وهو النقل والانتقال يوم الاثنين. سؤال: لماذا العقد معدوم؟ لأن العقد يقع في زمان والزمن متصرم يزول تلقائيا، الثانية الثانية تأتي بعد انعدام الثانية الأولى، والثانية الثالثة تحصل بعد انعدام الثانية الثانية. بعد هذا بحث فلسفي. الزمن متصرم مثل حبات الدومينو، من تقع الأولى تطيح الثانية والثالثة وهكذا، الزمن هكذا متصرم. فالعقد الذي وقع في الماضي قد تصرم وزال، وبالتالي أنت إذا التزمت أن الإجازة كاشفة، يعني العقد أثر حينما وجد يوم السبت، وأما إذا قلت الإجازة ليست كاشفة يعني العقد لم يؤثر يوم السبت حينما وقع، بل أثر العقد يوم الاثنين حينما وقعت الإجازة. يوم الاثنين العقد الذي حصل يوم السبت قد انعدمه وتصرمه، فصار العقد المعدوم يوم الاثنين قد أثر في الموجود. أنت تدعي أن النقل والانتقال والملكية قد وجدت يوم الاثنين. أعيد وأكرر الدليل الثالث لفقر المحققين: لو لم نلتزم بأن الإجازة كاشفة للزم أن نلتزم أن الإجازة ناقلة، وبالتالي نلتزم تأثير المعدوم وهو العقد المتصرم في الموجود وهو الأثر المدعى وهو الملكية والنقل والانتقال، لأن العقد حال الملكية والنقل والانتقال معدومون. واضح إن شاء الله الدليل الثالث. نقرأ الدليل الثالث. قال: وعن فخر الدين في الإيضاح، فخر المحققين في إيضاح الفوائد في شرح القواعد، الاحتجاج لهم للمشهور لأنه يرى أنها ناقلة، يحتج للمشهور القائلين بالكاشف بأنها الإجازة لو لم تكن كاشفة للزم أن تكون ناقلة، إذا صارت ناقلة لازم تأثير المعدوم وهو العقد المتصرم عقد الماضي في الموجود. ما هو الموجود؟ النقل والانتقال عند تحقق الإجازة، الملكية عند تحقق الإجازة، لأن العقد حالها حال الإجازة عدم. لماذا عدم العقد؟ لأنه متصرم انتهى. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ العقد سبب تام، وتحقق الملكية والنقل والانتقال معلول. سؤال، التفت جيدا، يوجد عدلان شقان لا ثالث لهما: إما أن نلتزم أن العقد بمعية رضا المالك سبب تام، أو العقد لوحده سبب تام، رضي المالك أو انرب. هذا العدل الثاني ما ذكر الشيخ الأنصاري، أن العقد لوحده سبب تام، رضي المالك أو لم يرضى. هذا العدل الثاني لم يذكره الشيخ الأنصاري، باطل، لم يذكره لأنه باطل وواضح البطلان، لأنه يتنافى مع قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب ماله، إلا عن طيب نفسه. أحسن. إذن العدل الثاني أن نقول إن العقد لوحده سبب تام، رضي المالك أو انرضى، رضي المالك أو لم يرضى، هذا يتنافى مع اشتراط الرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. يبقى العدل الأول أن نلتزم أن العقد بمعية رضا المالك سبب تام، وهذا نلتزم به، ولكن يا أخي يا أخي، أي الرضا اللي هو يكون جزء السبب التام؟ الرضا المقارن لا الرضا اللاحق. رضا المالك قبل العقد أو مقارن للعقد، هذا جزء السبب التام، لا الرضا اللاحق المتحقق بالإجازة. نعم، نستفيد من أدلة صحة البيع الفضولي إذا لحقت به الإجازة أن الإجازة اللاحقة والمتأخرة تقوم مقام الرضا المقارن، لأنها رضا مقارن. أعيد وأكرر، السبب التام هو العقد بمعية الرضا، أي العقد المقارن للرضا، والإجازة اللاحقة ليست مقارنة للعقد. نعم، نستفيد من أدلة صحة البيع الفضولي إذا تعقبته الإجازة أن الإجازة اللاحقة تقوم مقام الرضا المقارن أو السابق للعقد. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: ويرد على الوجه الأول أن العقد سبب تام، أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، كونه يعني كون العقد علة تامة للنقل، إذا صدر عن رضا المالك، إذن يقول فهو مسلم، هذا مسلم. إذن ما هو العدل الأول؟ العقد سبب تام للنقل إذا صدر عن رضا المالك. العدل الثاني لم يذكره الشيخ الأنصاري، العدل الثاني هكذا تقول: وإن أريد بكون العقد سببا تاما للنقل سواء رضى المالك أو لم يرضاه، فهذا يتنافى مع قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. شيخ الأنصاري ناقش العدل الأول ولم يذكر العدل الثاني. العدل الأول قال فهو مسلم، هذا مسلم، أن العقد بمعية الرضا سبب تام، إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب. لماذا؟ لأن الإجازة رضا لاحق والسبب جزءه الرضا المقارن، ولا يتبين كونه تاما، يعني ولا يتبين بالإجازة كونه يعني كون العقد تاما، إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا للعقد. غاية الأمر أن لازم، يعني يلزم من صحة البيع الفضولي إذا تعقبته الإجازة، أن لازم صحة عقد الفضولي كونها يعني كون الإجازة المتأخرة قائمة مقام الرضا المقارن. يعني كيف تقوم مقامها؟ يعني تحقق أثر الرضا المقارن وهو النقل والانتقال، فيكون لها للإجازة مدخل في تمامية السبب، يعني في تمامية سبب العقد للملكية كالرضا المقارن، يعني كما أن الرضا المقارن يتمم السبب، أيضا الرضا اللاحق بالإجازة يتمم السبب. فلا معنى لحصول الأثر قبلها، فلا معنى لحصول الأثار. ما هو الأثار؟ النقل والانتقال الملكية قبلها يعني قبل الإجازة. جيد. الآن الشيخ الأنصاري يقول مما أجبنا من أن الإجازة تفيد الرضا لاحق لا الرضا المقارن، يعلم فساد ما قرر به الدليل الأول بتقرير آخر. هنا في الحاشية ذاكر أن المقرر هو الشهيد الثاني في الروضة البهية الجزء الثالث صفحة 229، هذا غير صحيح. المقرر هو الشيخ الأعسام، عند كتاب اسمه كشف الظلام في شرح شرائع الإسلام، هذا الكتاب مخطوط، والمحقق المدقق آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري في كتابه هدى الطالب في شرح المكاسب الجزء الخامس صفحة 20 و21 نقل عن هذا الكتاب المخطوط الموجود في مخطوطات مكتبة المرعش النجفي. السيد المروج ذهب إلى مكتبة المرعش أخذ المخطوطة ونقل هذا الكلام بالكامل. وبعد والميرزا فتاح الشهيدي في كتابه هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نقل أيضا عن الشيخ محسن الأعسام هذا القول. نعم الشهيد الثاني ذكر شاطرا من هذا القول ولم يذكره بتمامه. المهم ما هو تقرير هذا الدليل؟ تقرير الدليل هكذا: العقد الواقع جامع لجميع الشروط كلها إلا شرط واحد وهو رضا المالك، فإذا حصل رضا المالك بالإجازة عمل السبب عمله، يعني عمل السبب يعني أثر السبب وهو العقد، أثره وهو النقل والانتقال. الجواب: جزء السبب هو الرضا المقارن للرضا المتأخر، والإجازة تفيد الرضا المتأخر الذي يقوم مقام الرضا المقارن. لاحظ العبارة، قال ومنه يعني ومن رد الوجه الأول ببيان أن الإجازة تفيد الرضا اللاحق للرضا المقارن يظهر فساد تقرير الدليل، والمقرر هو الشيخ محسن الأعسام في كشف الظلام بأن العقد الواقع، ما هو العقد الواقع؟ العقد الفضولي، جامع لجميع الشروط، لجميع شروط صحة البيع، وكلها حاصلة، جميع الشروط حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل يعني رضا المالك بالإجازة عمل السبب عمله، عمل السبب السبب هو العقد، يعني أثر السبب، أثر العقد عمله يعني أثره، أثر السبب. ما هو عمل السبب وأثر السبب؟ النقل والانتقال وتحقق الملكية في البيع. فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط، فإن مقرر الدليل إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط، يعني رضا المالك المقارن من جملة شروط صحة البيع، لا مطلق الرضا ولو متأخرا، فكيف يكون كاشفا، يعني فكيف يكون رضا المالك المتأخر كاشفا عن وجود المشروط قبله؟ ما هو المشروط؟ النقل والانتقال. قبله يعني قبل رضا المالك، صار رضا المالك متأخر، والمشروط وهو النقل والانتقال متقدم بناء على الكيف. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول. تبقى دعوى صاحب الجواهر، ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.